سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. عدنا بعد الفاصل. الحقيقة الفقرة دي فقرة حامية قوي. كل من يحب النبي صلى الله عليه وسلم وكل من يغار على دين الإسلام إذا كان متابعا فليجدد نيته لله جل وعلا إنه بيسمع حاجة فيها دفاع عن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. الحين لازم أبدأ فقرتي بقول النبي صلى الله عليه وسلم: سوف يأتي على الناس سنوات خداعات يخون فيها أو يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصدوق ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين وينطق فيها الرويبضة. قيل: وما الرويبضة يا رسول الله؟ قال: الرجل التافه يتكلم في أمر العامة. هو دي الحقيقة يمكن أصدق عنوان على شلة الليبراليين والعلمانيين الذين ابتلينا بهم في هذا الزمان في روايات ممجوجة سخيفة، يعني فجة في أسلوبها، بداية من زعيمهم صاحب ساتانيك درسس أو آيات شيطانية سلمان رشدي غير المأسوف عليه المرتد، ثم مرورا بوليمة أعشاب البحر حيدر حيدر، عبد المعطي حجازي، تسليمة نسرين، الحب والجنس في حياة النبي بسنت رشاد، في جوهرة المدينة وإساءة إلى رسول الله وزوجته أم المؤمنين عائشة، مرورا بشرفة ليلى مراد ووصف الله جل وعلا بأنه مش عسكري مرور إنما هو قروي ساذج بيزغط البط، للشاعر حلمي سالم اللي فاز بجائزة الدولة للتفوق الأدبي ومنح 50,000 جنيه، وأخيرا كان لا أقول مسك الختام ولكن زفت الختام إنجاز التعبير في رواية الحزب الهاشمي التي فاز بها سيد القمني بجائزة الدولة التقديرية اللي بتدفع من فلوسنا ومن ضرائبنا اللي بنقدمها للدولة علشان نرصد بها الطرق ونصلح بها المدارس. خدها سيد القمني لأنه وصف النبي صلى الله عليه وسلم بأنه وفر لنفسه الأمان رغم أنفه وأنف من معه، وتكلم عن رسول الله أنه شرب أبو السيدة خديجة الخمر حتى يوافق على الزواج. طعن في القرآن، طعن في السنة، طعن في الصحابة، كلام كتير قوي هنسمعه واحنا بنناقش ضيوفنا الكرام في الحلقة. اسمحوا لي اقدمه لكم: الدكتور حسام عقل، استاذ التربية بجامعة عين شمس. السلام عليكم يا دكتور.
عليكم السلام.
الاستاذ محمود سلطان، رئيس تحرير جريدة المصريون، منورنا يا استاذ محمود.
الله يبارك فيك.
الاستاذ منصور شافعي، باحث في الشؤون العلمانية وله كتابات طيبة على موقع اسلام اونلاين. اهلا بك يا استاذ منصور.
أهلا.
انا قبل ما ابدا هاخد تقرير صغير كده ناريشن ونرجع نتناقش في هذا الفكر وفي هذه الحرب العلمانية على الاسلام، فخليكم معنا.
انني اعلن براءة صحيحة من كل ما سبق وكتبته، ولم اكن اظنه كفرا فإذا به يفهم كذلك، لذلك أعلن توبتي وبراءتي من كل الكفريات التي كتبتها في مجلة روز اليوسف وغيرها، براءة تامة صادقة يؤكدها عزمي على اعتزال الكتابة نهائيا من تاريخ نشر هذا البيان. هذا ما أعلنه سيد القمني في بيان له أصدره عام 2005 بعد زعمه تلقيه تهديدا بالقتل من تنظيم القاعدة بالعراق. هذه الكتابات التي أعلن القمني تبرؤه منها هي نفسها التي رأت وزارة الثقافة المصرية منحه عليها 200,000 جنيه قيمة جائزة الدولة التقديرية في العلوم الاجتماعية. ردود فعل غاضبة ومستنكرة توالت فور إعلان حصول القمني على جائزة الدولة التقديرية في العلوم الاجتماعية، فقد وصف مفتي مصر الأسبق نصر فريد واصل منح القمني الجائزة بالجريمة ضد هوية مصر الإسلامية، مطالبا بضرورة علو صوت المعترضين على منح الجائزة وتصاعد الأصوات المطالبة بسحبها. أما جبهة علماء الأزهر فقد اعتبرت بدورها منح جائزة للقمني من الوزارة بمثابة جريمة في حق الأمة، وقد أصدرت دار الإفتاء المصرية فتوى بعد الاطلاع على بعض ما كتب القمني، قالت فيها: إن صدور هذا الكلام عن شخص ما جدير بالتجريم لا بالتكريم. قليلون جدا من العلمانيين المرتبطين في الغالب بأجندة خارجية هم الذين رحبوا بمنح الجائزة للقمني، واعتبروا تكريمه تكريما للحرية والحداثة والإبداع. ردود الفعل الغاضبة انتقلت من وسائل الإعلام إلى ساحة القضاء، حيث قام عدد من المحامين برفع دعوى يطالبون فيها بسحب الجائزة من القمني ورد الأموال التي أخذها من جيوب المصريين.
السلام عليكم ورحمة الله. الحقيقة الراجل جاب جيز زي ما بيقولوا، وقال لك أنا تبت إلى الله وراجعت إلى الله وندمت على ما فعلت، وكان كلاما كله كذب، بدليل أنه وهو يكرم بهذه الجائزة المشبوهة الحقيقة فوجئنا أنه بيقول معركتي الجاية مع المادة الثانية من الشريعة الإسلامية من الدستور المصري حتى تلغى مسألة أن الشريعة الإسلامية هي الدين الرسمي للدولة. دكتور حسام عقل شايف الجائزة إزاي؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا وطب قلوبنا محمد رسول الله، وبعد، فيبدو موقفي بالذات حساسا لأنني عضو في لجنة الدراسات الأدبية واللغوية بالمجلس الأعلى للثقافة، لكن هذا لا يمنعني أن أقول أنني لا أقر هذه الجائزة، ولا أرى أن سيد القمني مستحق لهذه الجائزة، ولا أرى أن كتبه ترشحه لذلك، وأظن أن حصوله على الجائزة بهذه الصورة أدخل الدولة طرفا في خصومة، وكان مفترضا أن تكون الدولة بعيدة عن هذه الخصومة، وخصوصا أن ملف سيد القمني ملف محتقن وملف متضخم، وأصبحنا نتعامل معه باعتباره ظاهرة في البداية، لكن بمرور الوقت بفعل التراكم الزمني أصبحت مقولات سيد القمني نكتة لم تعد تضحكنا. ويكفي أن يقول في مقولة أظن أنها لم تغضب المسلمين فقط لكن أغضبت حتى المسيحيين، يعني عندما يقول في كتابه الأسطورة والتراث كانت مريم منذورة للبغاء المقدس، هل هذا كلام يقال؟ لا أقول هذا كلام لا يقبله المسلمون لكن لا يقبله حتى المسيحيون. فأنا بقول أن سيد القمني كان يبحث عن بقعة الضوء، وكانت لعبته واستراتيجيته واضحة منذ البداية. سيد القمني أيضا قلب، يعني إذا بدأت تحاصره وبدأت تفند مقولاته وبدأت تضعها على محك ومباضع الأداة العلمية الدقيقة بدأ يفلت ويهرب كالزئبق. لكن أنا أريد أن أقول إنه ظاهرة سيد القمني لم تكن تزعجنا في وقت من الأوقات، لكن المفاجأة الحقيقية أن يحصل على جائزة الدولة التقديرية. أظن أن هذه مفاجأة لم تكن للموجودين خارج المجلس الأعلى للثقافة فقط، لكن لشريحة كبيرة ممن هم داخل المجلس الأعلى للثقافة. ويعني هذا ذكرنا، وحضرتك كان الربط ذكيا بالفعل، لما حدثت مشكلة قصيدة شرفة ليلى مراد، أنا نظرت صاحب القصيدة حلمي سالم على صفحات جريدة الأسبوع، ثم نظرت حسن طلب وكان مسؤولا عن مجلة إبداع، نظرته في القناة الثقافية وقال لي يعني ما معناه انه دي مسألة لغة مجازية، قلت له لا يجوز المجاز، بيقول لي ده ما يقصدش الله عز وجل، ده يقصد كلمة الرب او الاله، قلت له ده بيقول بعد ان يزغط البط يؤلف سورة البقرة، فهل اي اله يؤلف سورة البقرة؟ الاسقاط واضح. لكن بعد ان انتهت المعركة وهدأ غبارها فوجئنا بجائزة الدولة تذهب الى حلم سالم. من الذي يريد الآن أن يورط الدولة في مواجهة مع قناعات الأمة وولاءات الأمة؟ فأنا بقول يعني الخطورة هنا ليست في كتابات سيد القمني، وأنا أقول من شاشة قناة الناس وأمام داعية له مصداقية وهو الشيخ خالد عبد الله، كتابات سيد القمني ليست لها أي أرضية علمية عميقة ولا تثبت أمام التحليل الجاد. هات كتبه من أول ما كتب لغاية ما تصل إلى آخر تصريحات له في جريدة القاهرة هذا الأسبوع، في جريدة القاهرة هذا الأسبوع، أنه مشروع النبي صلى الله عليه وسلم تكوين اتحاد كونفدرالي بين القبائل العربية. هذا الكلام يعني يضحك حتى الصبية الصغار، لكنه مصر أن يقترح المغامرة إلى نهايتها. أوشكت ظاهرة سيد القمني أن يهال عليها التراب، لكن للأسف الجائزة أعطته نوعا من الضراوة في الهجوم لم تكن معتادة في الفترة الأخيرة.
الأستاذ جمال سلطان الحقيقة يمكن أستاذ محمد سلطان آسف، كنا بنتكلم عن فتوى وسؤال بعتته جريدة سيادتك إلى الأزهر، وأنا كنت بتابع أحد القنوات الفضائية امبارح، وبمناسبة إحنا دعينا كنا داعين النهاردة الدكتور سيد القيمني، ولكنه تحجج بأن القناة وهابية وما أعرفش يعني إيه وهابية من وجهة نظره يشرح لنا.
نعم.
وبعدين قلنا له جيب حد يمثلك، فكان هيمثله واحد اسمه نبيل شرف الدين تقريبا من نفس القافلة يعني، لكنه قفل التليفون الأستاذ الدكتور سيد القيمني. فتابعت البرنامج امبارح وفوجئت انه واحد اسمه جمال فهمي على ما اعتقد في عضو مجلس اداره الصحفيين او نقابه الصحفيين بيستنكر فكره سؤال حضرتك دون ذكر اسم سيد القيمني، وانه نوع من الخداع المهني. اولا ايه السر ان الجريده ما كتبتش اسمه مباشره؟
هو اولا انا بلغني الكلام اللي قاله الزميل جمال فهمي، وانا يعني في بارك الالم مما قاله، لانه من المفترض ان جمال كزميل وعضو مجلس النقابه ان هو يكون موجود في هذه الحلقه علشان يدافع عني مش عشان يدني.
نعم.
وبعدين انا مش عارف يعني ايه محل الادانه في هذه المساله، هل مثلا يتعارض كوني صحفيا محترفا مع حقوقي كمواطن؟ أنا حقي كمواطن أنا أتضرر من كتابات السيد الإمني.
نعم.
ومن حقي أن أنا أتوجه إلى المؤسسة الدينية الرسمية المناط بها الفقه في مثل هذه المسألة.
نعم.
وزي ما بلغنا أيضا امبارح وزي ما قال الزميل جمال عبد الرحيم،
نعم،
إذا يعني أفتينا في هذه المسألة يعني اتهمونا أن احنا لسنا شيوخا، وإذا
اتجهنا
إلى الشيوخ قالوا يعني أن هذا لا يليق وأن هذا يتعارض مع ميثاق.
نعم.
الشرف الصحفي. نعم. اعتقد ان اللي المنحى الذي ذهبت اليه صحيفه المصريون في هذا الشان او باستصدار فتوى من فضيله المفتي، اعتقد انه لا يتعارض المره مع ميثاق الشرف الصحفي. انا لست صحفيا محايدا، انا صحفي مسلم اذاني كثيرا كتابات السيد القمني وغيرها.
حضرتك نظرته قبل كده او اتكلمت معاه استاذ؟
هو سيد القمني كتكوين شخصية مضطربة وشخصية لا تلتزم بمعايير الحوار.
نعم.
الحوار عنده يعني
لا أنا الحوار أنا شفته في الاتجاه المعاكس على قناة الجزيرة
بالحالة إلى لغة مسفة.
نعم.
الأبد.
نعم.
الحدود.
نعم.
وبالتالي كثير جدا أنا بلغت
لابس برنيطة كده عمال يشتم ويتريق.
نعم. هو شكله كاريكاتير شوية.
نعم.
وحتى يعني كثير من الـ من الـ من المفكرين والمثقفين المحترفين المحترمين ولهم وزن لهم هيبة بيرفضوا انهم يعني يجتمعوا مع القمني في اي لقاء لاسفافي شديد. لكن بس انا عايز بس يعني ابدا يعني برضو في نقطه يعني من حيث انتهى اليها
الدكتور حسام.
دكتور حسام، ان فيما يتعلق بهذه الجائزه التي حصل عليها السيد القمني، المشهد اجمالا فيه كثير جدا من الالغاز ومن الالتباس. يعني احنا ما كناش عارفين في الاول ما هي الجهة التي يعني رشحت القمني لجائزة الإدارة التقديرية.
نعم.
حتى علمنا أنه إتليه القاهرة.
نعم.
لكن كانت المفاجأة أن إحنا لما كلمنا الدكتورة سلوى بكر اللي هي المسؤولة عن إدارة
الإتليه ده
حاليا أنكرت هذا الكلام وقالت أن الإتليه لم يرشح سيد القمني.
نعم.
المستشار السابق لوزير الثقافة صديقي اللي هو الأستاذ محمد الواحد، وقال لي أنه الوزير ما يعرفش سيد القمني، وسبق ان في جهات معينه رشحت سيد القمني لهذه الجائزه عام 2005، والوزير سال الاستاذ محمد عبد الواحد وقال له مين سيد القمني ده؟
نعم.
فقال له ده مجرد جامع قصصات، ويعني انا ذاك رفضوا ادراجه في كشفات الفائزين بالجائزه. فاذا كان الاتليه لم يرشحه والوزير ما يعرفوش، يبقى مين اللي رشح سيد القمني للجائزه؟
نعم.
هذا السؤال محتاجين له اجابه مش عارفينها.
نعم.
يعني الاستاذ علي ابو شادي في جريده الوفد
طبعا عارفه. طبعا
قال لا في مكاتبات رسميه بيننا وبين الاتيليه.
نعم.
ومرشحين سيد الامن
ليه توضيح هنا فعلا؟
عفوا بس عفوا، لكن الدكتوره سوا بكر قالت صحيح في جواب طلع من الاتيليه ولكن صدر من غير ذي
صفه. نعم.
لان المدير السابق اللي كتب هذا الجواب ورشح بيه سيد الامني لوزاره الثقافه كان مقال وكان معزول بقرار من وزاره الضامن ومن محافظه
نعم.
القاهره على خلفيه فساد مالي واداري.
نعم. طب هنرجع لحضرتك برضو بالتفصيل في القضيه دي، لكن الاستاذ منصور شافعي حضرتك كتبت على اسلام اونلاين مقالات بتوضح فيها فكر سيد القمني فأنا الحقيقة طبعا عشان احنا مش متخصصين في ناحية العلم الاجتماعي والعلم الفلسفي، وكتير من المشاهدين ممكن لما يقعدوا يقروا يحسوا الحس بيص في كتاباته غير المفهومة الحقيقة، يعني انا بحس انها ترقيع، يلتقط من هنا كلمة ومن هنا كلمة، واخد اعفن ما في كتب المستشرقين كمان، يعني ممكن مستشرق نفسه يجي عليه وقت يتبرأ من اللي كتبه ده وحطه عنده في الكتب، لدرجة انه انا هطلع على حضراتكم كمان شوية كده قبل مداخلة مع احد مشايخنا كمية الكلام اللي قايله في الكتب وعلى القناة الفضائية، وبيستغرب ان حكم عليه بالردة، ويمكن كان الاستاذ جمال فهمي وما كانش موفق على الاطلاق امبارح في المكالمة انه اعتبر هذه الفتوى من جريدة المصريون لفضيلة المفتي علي جمعة تحريض على القتل. انت شايف كتابات سيد القمني بشيء من التوضيح البسيط للناس عاملة ازاي؟
بسم الله الرحمن الرحيم. اولا انا بدأت دراسة سيد القمني تحديدا من سنة 98،
نعم
1998،
نعم،
في مقالات طويلة جدا نزلت في جريدة الشعب، اربع حلقات سيد القمني اراهم، وانا عرفت ان هو اراهم سواء من صديق كان شغال صحفي في جريدة الاهالي،
نعم،
وقال لي ان احنا، فبقول له ايه الاخبار يا مجدي؟ قال لي ما ينفعش ان احنا نرد عليك. فبقول له ليه؟ قال لي هدام سيد القمني ما ردش عليك ولا تم الاشاره الى اسمك في اي حوار من حواراته، ما ينفعش ان احنا ندخله في معركه هو مش عايز يخشها.
نعم.
الحاجات دي، المقالات دي نزلت في جريدة الشعب 98 و99، ونزلت في مجلة المسلم المعاصر، ونزلت في كتابين عن في نهضة نصر، كتاب اسمه مركزة الإسلام وكتاب اسمه مركزة التاريخ النبوي.
نعم.
بناقش فيه المشروع الكامل بتاع سيد القمني.
نعم.
وللأسف الشديد لحد دلوقتي ما ردش.
هو مشروع فعلا؟
احنا هنسميه تجاوزا مشروع، مش نعم. لازم يكون مشروع فكري.
نعم.
ممكن يكون مشروع تخريبي.
جميل.
لكن ده مشروع.
نعم.
وفيه قصد.
نعم.
الشخص يعني انا لما اولا كل الموضوع بيني وبين سيد القمني مش موضوع ديني، بمعنى انا ما بدافعش عن دين.
نعم.
يعني انا وجهة نظري ان هو حقه ان هو يعتقد ما يعتقده، بس هم دايما الطيار العلماني بيقول ان احنا طيار علماني، يعني عقلاني، يعني تنويري، يعني تقدمي، يعني كل الالفاظ التانية.
نعم.
دي.
نعم.
والطيار الاخر ده طيار ظلامي، طيار نصوصي، طيار سلفي، طيار طيار طيار.
نعم.
ده كلام جميل.
نعم. قلنا نهرب من الزاوية دي ونتكلم معاه.
انتوا بتقولوا كأساتذة لينا في مناهج البحث العلمي ان انتوا احنا كطيار علماني بنلتزم بمناهج البحث العلمي في كتاباتنا.
نعم.
وبناء على كده النتائج اللي احنا بنوصل ليها نتائج قوية ونتائج ملموسة وموثقة.
نعم.
انا بدأت اختبر الكلام بتاعهم ده من خلال مراجعة المادة العلمية اللي بيرجعوا ليها في الكتب بتاعتهم.
نعم.
يعني مثلا سيد القمني يقول لي ارجع لابن كثير في الصفحة الفلانية، فبرجع الاقي الكلام غير الكلام.
نعم.
الاقي شايل
مقطع نصوص
حاجات وحاطط حاجات
زي بعض افعال المتصرفة. أيوة. كده.
نعم. فللأسف ان هو باحث غير امين.
نعم.
اذا افترض اذا جاز لي ان انا هو باحث كذاب.
نعم.
باحث محرف.
نعم.
باحث مزور.
نعم.
وبناء على كده يعني انا رافض فكرة الجايزة بالنسبة له، لانها بتمنح او الرسالة بتعطي رسالة للناس او لشباب المثقفين ان ده النموذج المفروض او الاسوة المفروض احنا
عشان تاخدوا الجايزة دي،
عشان ناخد الجايزة
خبطوا في النبي والقرآن.
للأسف الرسالة سيئة جدا والرسالة سلبية.
نعم. طيب يمكن احنا معنا اتصال. طيب لحد ما جينا الاتصال دكتور حسام عقل، فكرة انه يقول لك ناقشني بالعقل، واحد بينكر وجود ربنا مثلا، واحد بينكر ان النبي مبعوث من الله، قال لك ده راجل القصة دي جده هو اللي وظفه فيها، العقل ايه دخله في حاجة زي كده؟ يعني احنا دلوقتي زي ما بيقولوا كده درء التعارض بين العقل والنقل، انا لما اجي اتكلم مع هذا الانسان من منظور كتاباته اين العقل في كتاباته اصلا عشان اقدر ارد عليها بالعقل؟
ما هذه هي المسألة والجزء الجذري من مشكلتنا مع ظاهرة سيد القمني. أنا عاوز أقول شيء مهم جدا.
أنت كنت عايز تقول حاجة عن
الأستاذ السلطان؟ بالنسبة لمجلس إدارة الأتيلي، لأنه الترشيح في هذه الحالة ليس ضميمة إلى ملف أي كاتب، لأنه مجلس الإدارة الذي أقيل بمخالفات مالية شديدة الجسامة، نعم. ووصل الحال إلى التأخر في سداد ما يقرب من 80,000 جنيه، ده زائد مخالفات مالية جسيمة حدت بقرار بوزارة التضامن بأخذ قرار غير مسبوق بعزل مجلس الإدارة بالكامل
اللي هو أتيليه القاهرة.
أتيليه القاهرة
نعم.
وهذه مسألة غير مسبوقة
نعم.
في تاريخ الأتيليه، يعني أنا دخلت الأتيليه وناقشت نصوصا كثيرة فيه، أول مرة يحدث هذا الأمر أنه يعزل مجلس الإدارة بالكامل. فإذا كان مجلس الإدارة المقال المنسوبة إليه هذه المخالفات الجسيمة هو المسؤول عن الدفع بترشيح سيد القمني، فهذا الدفع أظن أنه لا يشرف أحدا
نعم.
وبالتالي الملف في مجمله شائك
نعم.
ما أريد أن أقوله، مناقشة سيد القمني أظن أنها لن تكلف الباحث كثيرا، لأن سيد القمني عندما يطرح أفكارا يطرحها بشكل بطريركي مسطح شديد السذاجة،
بمعنى
يعني هو عاوز يقول مثلا الإسلام كرسالة كان مخططا بدأه عبد المطلب
نعم،
وبدأ يوسع رقعة السلطة الهاشمية، ثم كان للنبي صلى الله عليه وسلم من الذكاء ما استطاع به أن يكمل المشروع وأن يوفيه إلى نهايته وأن يحكم سلطان الفرع الهاشمي على حساب الفرع الأموي
نعم.
طيب إذا ناقشنا هذا بالعقل، فلماذا تزوج النبي صلى الله عليه وسلم من أم حبيبة
وكان كاتب الوحي،
ولماذا يمكن للامويين ما دام عاوز ينحيهم عن
ده
طريقه؟
كاتب الوحي نفسه كان معاويه.
فيعني هذه مسائل يعني شديده مضحكه للغايه. وعاوز اقول مساله تعامله مع القران، يعني هو شايف ان القران نص تاريخي
يقبل المساءله والنقد،
يعني اذا كنا في حاله قوه يبقى هيقول في مفاوضات اليهود فلا تهنوا، اذا كنا في حاله ضعف يبقى وإن جنحوا فاجنح. يعني هو شايف ان القرآن نص تاريخي، وهو على حد تعبيري وقال هذا الكلام ده صراحة في كتابه الأسطورة والتراث وليعد إليه من شاء، هو شايف انه كتاب يتعامل مع اللحظة الراهنة ولا يتعامل مع الحقائق. نحط الجملة دي تحتها خط،
ياريت تشرح لنا في دقيقة دكتور حسين.
يعني يتعامل مع المتغير التاريخي. يبقى المسلمين في حالة ضعف، يبقى هنتكلم عن السلام ونتكلم عن مادة جسور الحوار،
تعيش مع
ونتكلم
الآخر،
ونتكلم عن التولرنس والتسامح. المسلمون في حالة قوة يبقى نتكلم عن الجزية ونتكلم عن كذا ونتكلم عن كذا. ولما سئل، لما وجه سيد القمني في بعض مقابلاته التلفزيونية بيقولوا طب انت يعني ولاءاتك باتجاه القرآن ايه بالظبط؟ فكانت الإجابة أغرب إجابة تجعلك تضحك، قال يعني هروح منه فين؟ اللي عنده ولاء للقرآن وعنده ولاء للسنة وعنده ولاء للإسلام يقول هروح منه فين؟ إذا كنت لا تريد الإسلام فالإسلام لا يريدك.
نعم.
الإسلام يريد صاحب عقيدة مكينة،
لا الإسلام ولا المسلمين الحقيقة يعني ولا احنا عايزينه.
فهي الفكرة إنه هو إنسان قلب، لكن للأسف تحويل هذه الكتابات التي تتسم بالخفة، كتاباته تتسم بالخفة الشديدة
نعم.
ولا تثبت على التحليل الجاد بالمرة
نعم.
وفيها نوع أيضا من الإسفاف يستوجب المساءلة
نعم.
لما بيقول مثلا وده في آخر حوار صحفي له مع جريدة القاهرة عشان ما يتنصلش من الكلام
نعم.
الحوار منشور وقرأه الملايين، بيقول بدأ الكذب في الإسلام عندما قرر أبو هريرة أن يطعم على مائدة معاوية بن أبي سفيان في الوقت الذي يصلي فيه خلف علي. طيب الكلام ده لما يقال عن أبي هريرة بهذا الإسفاف والابتذال، هل هذا إنسان عنده ولاء لهذا التاريخ، عنده حب لهذا التاريخ؟ ورجع قال في نفس الحوار الصحفي ولا يستطيع أن يتنصل منه والجريدة معنا، قال إنه النبي صلى الله عليه وسلم في حروبه، هو ماسك بقى الحروب كلها بدر وأحد والخندق، في حروبه كان يتعامل مع المساحة العسكرية أو اللوجستية بالمنطق البراجماتي العلماني.
ده على النبي،
على النبي صلى الله عليه وسلم، ده
والسلام.
نص الحوار المنشور
نعم.
النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعامل في حروبه بالمنطق البراجماتي العلماني
نعم.
طب البراجماتي مفهوم أخذ بالأسباب، لكن كمان هتخليه علماني؟ النبي صلى الله عليه وسلم يفصل بين الدين والدولة؟ يعني أنا أشايف أن هو تجاوزاته كثرت، لكن أنا زي ما بقول كتابته خفيفة الوزن. اقرأ له كده الأسطورة والتراث، اقرأ له الحزب الهاشمي، اقرأ له حتى كتاب التوراتية، حتى كتب الأخرى اقرأها، رب هذا الزمان اللي عمال ملئ الجو جؤار وصراخ أنه قد صدر، اقرأ له الكتب، هي عبارة عن تهويمات وأفكار غير مكتملة، وبعض طلاب المرحلة الثانوية يستطيعون أن يعرفوا من التاريخ الإسلامي والتراث الإسلامي أضعاف ما يكتبه هذا الإنسان
نعم.
لكن المشكلة الحقيقية كما أقول وأكرر تدخل الدولة بثقلها لتمنحه هذه الجائزة. هذه علامة الاستفهام الكبير.
طب احنا نكلم الأستاذ محمود سلطان، لكن معنا مداخلة. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
فضيلة الشيخ أبو إسحاق الحويني العلامة المحدث، إزاي حضرتك؟
أهلا
وسهلا. لعل حضرتك يمكن سمعت بعض الكلمات. احنا بنتكلم الحقيقة عن جائزة الدولة التقديرية التي منحت لأحد الكتاب، وأنا حقرأ على مسامع حضرتك بعض مقتطفات من كلامه، لأنه الراجل بيقول أنتوا بتكفروني ليه. هذا الرجل بيقول أن الشريعة الإسلامية تفرق طبقيا وطائفيا وعنصريا، ومن قال غير ذلك إما جاهل جهل مركب، وإما هو كذاب أشر. نحلم بالماضي السعيد عندما كنا سادة الأمم، نفتح ونغزو ونسبي وننهب ونستعبد الآخرين في زماننا الذهبي. فهل كان هذا الزمان ذهبي حقا؟ دي أحد الكتابات. ثم قال: ثم كانت صلاة الاستسقاء في زمن الدين كممارسة شبه سحرية. ده كلامه عن صلاة الاستسقاء، سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وبيقول إن والمدافع عن عرضه ووطنه وممتلكاته هو المجرم، لأنه يقف في طريق نشر دعوة السماء. لذلك كان العدوان على غير المسلمين وحتى اليوم من وجهة نظر الإسلامية هو شرع مشروع، ونموذجا لذلك سفاح تاريخي لا مثيل له هو خالد بن الوليد الفاتح الدموي لبلاد العراق. قال إنه يتشرف ببول بريمر على ما أعتقد اللي هو كان ماسك أول دولة مدنية في العراق، قال إن هذا الرجل عندي أفضل من خالد بن الوليد. ثم يقول: ردد الصحابة الأوائل شعارات جميلة من قبيل أن الناس يتساوون كأسنان المشط، وأنه لا فضل لعربي على أعجمي، ولم يطبقوا أي من هذه الشعارات في حروب الفتوح، بل الذبح والسلخ والنهب والأسر والسبي، باختصار الإسلام أو الجزية أو القتل. نعم، لدرس تاريخ الإسلام، ليس بقصد الفخر برجال ليسوا منا، بل كانوا لبلادنا فاتحين ولعرضنا منتهكين ولأموالنا ناهبين ولأوطاننا محتلين. ثم جاءت بعض الطامات حينما اتهم صحابة النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم لصوص. قال أنه ومعنى كلام مولانا بيتكلم عن الدكتور يوسف القرضاوي هو تعطيل الحدود التي تصل إلى زمن الوفرة، رغم أنه يعلم أنه زمن الخلفاء الراشدين وغير الراشدين، بعد أن عادت الفتوحات على الصحابة بثروات عظيمة وتحولت حياتهم من ضنك وشدة إلى وفرة وثراء. ومع ذلك سرق الصحابة بيت مال المسلمين أكثر من مرة، حبر الأمة كبير المحدثين عبد الله بن عباس مثلا، ولم يقام عليه الحد. زمن الوفرة والرخاء كما يطلب مولانا. اتهم القرآن انه نص يقبل المساءلة والإصلاح والنقد. اتهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إن محمدا رغم أنفه وأنف من معه قد وفر الأمان المالي لنفسه من الزواج بالأرملة الثرية خديجة بنت خويلد.
لا عفوا يعني قال العبارة دي بالضبط؟
العبارة كده بالضبط حضرتك،
يعني بيتكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول رغم أنفه،
هكذا رغم أنفه وأنف من معه وفر الأمان لنفسه لما تزوج الأرملة الثرية خديجة بنت خويلد بعد أن سقى والدها الخمر ليغيبه عن الوعي ويأخذ منه عهد الزواج. هذا كلام عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فرأي فضيلتكم ده جزء فيض من غيض وقطرة من بحر من كتابات فجة وأكثر من فجة ماجد بها كتبه، وهو يقول لماذا تكفرونني؟
لا يعني أنا استفدت من العبارة الأخيرة، يعني كل الذي تكلمت به عن الصحابة والكلام ده مع يعني فجاجته وفظاعته والكلام ده داكم، والجملة الأخيرة اللي أنا سمعتها وحاولت أن أستثبت منها وأرجو أن تكون دقيقا. نعم. في نقلك عنها
هي دقيقة يا فندم.
إذا قال على رغم أنف النبي فهذا كافر بلا شك.
نعم.
هذا خارج من الملة على
نعم.
طول
نعم،
لأن الرسول عليه الصلاة والسلام خط أحمر لا يحل لأحد قط أن يتجاوزه على الإطلاق.
هو لا يرى فضيلتك أي خط أحمر،
خلاص
ما فيش أي خطوط حمراء عندي في الديمقراطية.
هذه الكلمة، شوف يا شيخ خالد.
نعم.
إذا كان هذا الرجل ليس بمجنون ويعقل ما يقول فهذا حكمه أنه كافر مرتد خارج من الملة بهذه العبارة.
نعم.
أن يقول على رغم ألف النبي وأصحابه، هذا لا شك فيه.
نعم.
ولا أعتقد أن هناك أحد من علماء الإسلام يمتري في كفر من يقول هذه العبارة في النبي عليه الصلاة والسلام، فضلا عن أن يقول أنه سقى والد خديجة رضي الله عنها الخمر ليغيبه عن وعي حتى يتزوج. هذه طبعا كلها بكل أكاذيب.
نعم.
لا 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 حقيقة لها، لو حبينا نحققها من ناحية العلمية لا حقيقة لها.
نعم.
لكن أنا يعني بكل أسف، أو الذي يصفني كثيرا،
نعم،
أن تعطى جائزة الدولة باسم الدولة، لأن نعم، هذا معناه باختصار أن الدولة تتبنى الأفكار المنحرفة.
نعم.
وهذا أول من سيشرب كأس الندم هي الدولة نفسها، لأن أنا شفت مثلا في بعض الجرائد التي تنشر هذا الشعار، شعار الجريدة يقول بالنص الواحد: الحرية الحقيقية تحمل إبداء كل رأي ونشر أي فكر وترويج كل مذهب. أنا يعني أسأل هؤلاء الجهابذة الذين وضعوا هذا عن تعريف للفوضى أدق من هذا التعريف. لو كانت هذه الحرية الحقيقية، فمعنى ذلك أن كل القوانين الموضوعة قوانين عبثية، لأن لكل إنسان أن يفعل ما يشاء. فإفشاء أسرار البلاد والتجسس عليها أمر لا شيء فيه، إفشاء الزنا ويكون على قارعة الطريق قتل الخلق أمر لا شيء فيه، لأن هذا كله يدخل تحت نشر أي فكر.
نعم.
ترويج كل مذهب، لماذا يضيقون إذن بتنظيم الجهاد المسلح؟
نعم.
وتكفير المجتمعات؟ لماذا إذن ينتقدون اللصوص الذين يسرقون أموال البنوك ويفر الواحد منهم ويهرب إلى خارج البلاد وهذا مذهب لهم؟
نعم.
القول بأن الحرية الحقيقية هذه اسماء الفوضى، لا، هذا اسماء الفوضى بكل أسف، لا تعريف أبدا للحرية الحقيقية إلا أن يكون المرء عبدا لله عز وجل.
نعم.
من ثمرات هذه الفوضى التي تجتاح بلاد المسلمين أجمع أن ثوابت الدين بدأت تتعرض بالأخذ والرد. يعني نعم، في أواخر ما قرأت رجل يكتب مقال عن لماذا تمنع المرأة الحائض من الصلاة، ويقول تحت هذا الكلام أن معروف فسيولوجيا يعني أن المرأة الحائض بتكون متغيرة المزاج في أثناء الحيض.
نعم.
وبتكون يعني أخلاقها ليست هي الأخلاق الجيدة لما تكون المرأة في حال الطهر.
نعم.
فيكون المرأة في حال الحيض في أمس الحاجة إلى مناجاة ربها.
نعم.
سبحانه وتعالى.
نعم.
والصلاة بتخفف عن المؤمنات.
نعم.
فيبقى المرأة الحائض أولى وأولى بالصلاة من المرأة الطاهرة.
نعم.
يقول ويعلل هذا الكلام.
جزاكم الله خيرا.
وهذا أمر معروف على مدار القرون كلها أنه من أقوى يعني متواتر، بل في أعلى درجات التواتر، أن المرأة الحائض تمنع من الصلاة.
نعم.
ومع ذلك يأتي ليقول لماذا ولا يراعى مطلقا هذا الإجماع اللي هو في أعلى درجات الإجماع كما قلت أنه متواتر من سنة النبي صلى الله عليه وسلم وعمل القرون بالكامل.
نعم.
حتى الآن لم يخالف هذا إلا فرقة من الخوارج، فرقة الحرورية التي ردت عليها عائشة رضي الله عنها لما سألتها امرأة لأتصلي المرأة الحائض، قالت لها أحرورية أنت على ما هو معروف في الحديث.
جزاكم الله خيرا.
أنا أقول المسألة الإعطاء جائزة الدولة التقديرية لمثل هذا ينبغي أن يجرم ولا يكرم.
نعم.
وكان ينبغي أن يحاسب، لا أن يأخذ أموال الدولة التي هي في أمس الحاجة أن تعطيها للجادين من أبنائها في كافة المجالات العلمية.
نعم.
لو كان في المجالات الشرعية وفي المجالات الدنيوية ممن لا يحظون بعشر معشار هذه الجائزة بكل أسف.
جزا الله خيرا فضلت الشيخ أبو إسحاق. جزاكم الله خيرا على هذه المداخلة. كان معنا الشيخ أبو إسحاق الحويني المحدث العلامة المعروف الأستاذ محمود. حضرتك يعني ما حاولتش تبعت للأزهر لتشكيل لجنة، طالما هو يعني شايف ان المفتي اصلا بيتكلموا عن جائزة الدولة يقول لك ايه دخل وزير الثقافة، ده 61 عضو جوه المكان ده، ووزير الثقافة كل اللي بيعمله ان هو بيمضي على شيك بالفلوس وخلاص. هل ده اولا تساؤلي من ناحية الصحافة، سؤال تثيره، هل ده مسوغ لوزير الثقافة ان هو يمضي على شيك لجائزة بهذا القدر وبهذا المبلغ، بل وبمرتب شهري هيقتات منه من دماء المسلمين؟ ده مبرر انه ما يعرفش راجل مين، رغم حاجه 2005 اتقال له انه عباره عن قصاص بيلم قصاصات كتب ويقدمها في كتب للناس، هل ده مبرر ان هو يمضي وما يسالش؟ ولا شغل او انشغال الوزير بمسألة اليونسكو اللي هو رايح لها دي خلاه مالوش دعوه بالقصة، مش متابع يعني. نمرة اتنين، هل حضرتك تكرمت الاستاذ محمود سلطان بمناقشة الازهر ككيان، شيخ الازهر نفسه ككيان، انه نبدأ نرد؟ لانه انا مش فاهم يعني الازهر فين. ما هو لو رد الدعاء غير المتخصصين يقول لك شوف الغير متخصصين دول اللي حاطين مناخيرهم في كل حاجة، طب احنا عايزين المتخصصين من الازهر، فين دورهم في هذه القضية؟
هو بس قبل ما اجيب على سؤال حضرتك، انا بس النص اللي اشار اليه الدكتور حسام من شوية، نعم، هو موجود قدامي في الصفحة،
تفضل قرأه عن
بالك، اللي هو جه في كتاب الاسطورة والتراث.
نعم.
بيقول القرآن لا يعتد بالحقيقة، ازاي؟ وانما باللحظة الراهنة فيتقرب، هو بقى بيفسر كمان الامن في النص، فيتقرب الى اليهود ويجاملهم حين يكون المسلمون بحاجة لهم، ثم يهاجمهم وينكل بهم حين يقوى المسلمون.
نعم.
برضو في نفس الكتاب النص يتعلق بالسيدة مريم عليه السلام، بيقول بالنص كانت مريم منظورة للبغاء المقدس.
نعم.
والعهر مع الآلهة، فبين نعم. الآلهة والجنس علاقة وطيدة.
أي.
يمكن أن تنجب بدون رجل يأتيها كما تعتقد بعض المجتمعات المتخلفة شبه البدائية، والأخطر الأهم وكما تعتقد بعض الديانات الكبرى القائمة إلى الآن.
يعني ده طعن مباشر،
مباشر
في العذراء البتول.
طبعا طبعا هو بس فيما يتعلق بمسألة الحريات اللي أثارها فضيلة الشيخ من شوية، أعتقد أنها محتاجة وقفة شوية. إحنا مش هنتكلم عن حدود الحرية وسقفها إيه ونخش في تنظير، يعني هم دايما بيدخلونا في هذه السكه.
هو بيقول كده، بيقول اللي بيتكلموا على خطوط حمراء في الديمقراطيه مكانهم مستشفى المدني،
هذا كله كلام كذب. هم النموذج اللي بيحتازوا بيه مين؟ اوروبا كلها، اوروبا الغربيه بصفه عامه.
نعم.
فرنسا، ايطاليا، بريطانيا كده،
المانيا. نعم.
احنا ما نخش معاهم في جدل في هذه المساله، ولكن احنا نشوف حدود الحريه ونشوف التجربه الغربيه في هذه المساله ايه.
نعم.
يعني فرنسا على سبيل المثال، اللي هم حتى اخواننا في الجزائر بيسموها ايه؟ العلمانية اللائكية المتطرفة.
نعم.
اللي هي المفروض تكون شهيدة المحايدة تجاه كل المعتقدات وتجاه كل الأفكار.
نعم.
فرنسا نفسها هي اللي حاكمت جارودي على بتهمة المعادلة السامية.
نعم.
وهي نفسها اللي صادرت كتاب الحلال والحرام
للشيخ
القرضاوي عام 94.
نعم.
وهي نفسها اللي هي تدخلت في الحريات الشخصية
في النقاب ومنعت الحجاب. نفسه ومنعت النقاب. ساركوزي الآن بيمنع النقاب.
نعم. ومنعت الحجاب.
نعم.
كذلك في تقريبا سنة 2005 المحكمة أمرت بإزالة بعض الإعلانات من شوارع باريس لأنها اعتبرتها مسيئة للروم الكاثوليك تقريبا.
نعم.
عندهم في كندا حتى الآن القانون الكندي يجرم ويعاقب الإساءة لرئيس الكنيسة ورئيس الدولة.
الله.
بل إنها عاقبت فنان كبير هناك، يعني لأنه أساء إلى الصليب.
نعم.
انه يعني عفوا في يعني رسم عضوه الذكري على الصليب.
نعم.
فحبسوه.
نعم.
ست شهور. وكذلك عاقبوا صحفيا شهيرا هناك بتغريمه حوالي 5000 يورو لانه اساء الى يوحنا. مش عارف يحدث ثلاثه ولا ايه برضه. يعني عايز اقول
سؤالي بقى في حته الازهر مهم عشان اخش على الاستاذ منصور.
في مصيبه بالنسبه لحكايه الازهر نفسها.
يعني شيخ الازهر فين من القضيه دي؟
لا دي انا ما اعرفش هو فين.
خد
بالك ازاي، لكن احنا الناس بتسال الدكتور احمد عمر هاشم فين.
نعم.
ده هو عضو المجلس وفي كلام اتقال كتير، يعني المفروض ان احنا يعني
نطالب. يعني تذكر الدكتور احمد عمر هاشم ايام حرب العراق كان له صولات وجولات في مجلس.
نعم.
الشعب.
هو فين مش عارف هو كمان.
نعم.
يعني هو عضو ويقال ان هو يعني اخذ رايه بالتليفون في هذه المساله.
نعم.
وانا يعني اامل من فضيله الدكتور عمر ان هو يظهر ويطلع على الرأي العام ويقول لهم الحقيقة ويبين لهم موقفه بالظبط.
نعم.
اما طبعا احنا لجأنا لدار الافتاء لان هي الجهة تقريبا اللي هي يعني
ارجع لحضرتك يا استاذ محمود
هذه المسألة. نعم طبعا.
ارجع لحضرتك بس هسأل استاذ منصور شافعي الحقيقة، طيب يعني تعليقك على كتابات الدكتور القيمني، والحقيقة طبعا يعني ناس كتير جدا يعني كل الحاجات اللي جاية على الايميل ترى سحب الجائزة، وهو طبعا هيعتبر ان ده رأي الوهابيين اللي بيتابعوا القناة، ويمكن بس كان ليه تعليق عن بعض الناس بيقولوا هذا الرجل لا يستحق كل هذا الوقت. ان كنتوا تطلعوه وتضيعوا وقتنا في ان احنا لا طبعا احنا يعني بنختلف مع الناس، لانه الحقيقه الدفاع عن النبي، وبعدين المساله بقتش مساله دفاع عن النبي بس، حضرتك قلت حاجه مهمه جدا انا ما زالت محفوره في ذهني من كلامك، انه النهارده جيل المثقفين اللي بيكتبوا روايات وبيبدعوا في هذا المجال بنقول لهم عايز توصل لجائزه الدوله التقديريه سر على هذا النموذج وهذا المثال، ودي قضيه خطيره، ان النهارده مش انا مش بخاطب الملتزمين فقط، انما انا بخاطب شريحه كبيره من الشباب بتهتم بالثقافه والاتليهات وبتروح تسمع كتابات وحلمها انها تكتب وتبدع. يعني حضرتك يا استاذ منصور اتناظرت معاه، يعني حصل بينكم نظره مباشره ولا كله من خلال تليفونات او نقل كلام؟
لا انا ما حصلش ان انا اتناظرت معاه لاني ما جاتش فرصه.
كويس.
واعتقد ان لو جات فرصه هو مش هيرحب.
طب انت شايف كتاباته ايه مصدرها؟ ايه مرجعيته؟ مين قبله سبقه بالكلام ده فهو مرتبط بيه ومعلق عليه امال كبيره ان هذا الكلام مش محتاج اي جدل؟
لا هو اولا عشان نيجي نفهم سيد القمني صح،
اتفضل،
لازم يعني نكون فاهمين يعني ايه مرجعيه فلسفيه هو بيرجع ليها.
اتفضل.
ده المفتاح فيه. ده المفتاح عشان يتفك سيد القمني قدامنا.
كويس، عايزين نفك الشفره بتاعته.
هو اعلن النهارده في جريده القاهره ان هو بيحترم الله او بيحترم الرسول، ماشي كلام جميل، في فرق ما بين الاحترام وفي فرق ما بين الاعتقاد بوجود الحاجه.
نعم.
سيد القمني في كتاب الاسطوره والتراث تحديدا صفحه 282 قال انا مادي في تعريفه لشخصه.
نعم.
هو ما عرفناش يعني ايه انا مادي، يعني ايه مادي بالمعنى الفلسفي.
نعم.
مش بالمعنى الاقتصادي اللي انا بتاع فلوس، لا. نعم. بالمعنى الفلسفي.
نعم.
لازم نرجع لكتب الأصول الفلسفية عشان نفهم المصطلح
كويس.
هو سيد القمني مادي بالمفهوم الماركسي.
نعم.
هنيجي نرجع لماركس، كارل ماركس، لينين، لإنجلس، هنفهمونا المادية، وده تحديدا إنجلس قالها في كتابه عن فورباخ، قال ان في حاجة اسمها الفلسفة المسألة الفلسفية الأساسية.
أيوه.
اللي دي بتحدد اتجاهك، هل انت انسان مثالي ولا انسان مادي؟
نعم.
ايهما الاول في الوجود قبل الاخر، الله ام الماده؟ قلت الله فانت انسان مثالي بتؤمن بقوة خارج الكون.
نعم.
فامنت بخالق اللي هو الله، امنت بمخلوق اللي هو الانسان.
نعم.
فهدام في خالق وفي مخلوق فلازم في علاقة ما بين الاثنين.
نعم.
اللي بيقوم بيها الوسيط اللي هو النبي صاحب الرسالة
صلى الله عليه وسلم.
نعم. فأنت هنا إنسان مثالي، ده نعم. بالمعنى الفلسفي.
كويس.
لو قلت أنا مادي
يبقى تقول إن المادة الأول قبل الله،
يبقى المادة الأول قبل الله.
نعم.
فأصبح الله مكانه فين؟ مكانه بعد وجود المادة.
نعم.
فالمادة بطبيعتها غير عاقلة.
نعم.
فلما تحولت ووصلت لمرحلة الإنسان. نعم. فأصبح الإنسان هو خالق الله.
الله أكبر. نعم.
الله بقى شيء مخلوق.
دي مدرسة مذهب السيد القمني.
لما يجي هو بيجي يدرس او بيجي يبحث عن فكرة الله بيبحث عنها في الاصول الاجتماعية والاقتصادية.
نعم.
لاني اصبح الشيء المادي او البناء التحتي الاقتصادي الاجتماعي السياسي هو اللي بيفرز البناء الفوقي.
نعم.
اللي هو الفن، القانون، الدين.
نعم.
لان الدين من ضمن البناء الفوقي اللي بيتم افرازه من خلال البناء التحتي الاقتصادي.
نعم.
سيد القمني لما جه يدرس التاريخ الاسلامي درسه من خلال المنهج ده. فاصبح دلوقتي الله
مخلوق،
مش موجود موضوعي بمعنى ان هو انا اللي بخلقه.
نعم.
هو بيتطور مع وضع الاقتصادي. فالجزيرة كانت مجموعة قبائل متفرقة.
نعم.
فاصبح ان الله عشان يناسب او فكرة الالوهية عشان تناسب وضع الجزيرة المتفرقة في القبائل فكان لازم يكون في تعدد ربوبي او تعدد
آلهة.
نعم. اصبح الدولة او الجزيرة في حلم انشاء دولة، فعشان نوحد القبائل في دولة لازم نوحد الآلهة في اله. فاصبح الله فكرة احنا بنستغلها او احنا محتاجينها،
احنا بنصنعها. نعم.
ده قام بيها عبد المطلب.
نعم.
مش سيدنا محمد. سيدنا محمد منفذ لخطة الحزب الهاشمي.
ده كلام سيد القمني.
ده كلام سيد القمني.
بس انا عامل شغل عنه. نعم.
ده منفذ ملوش اي دور غير تنفيذ ما تم وضعه قبل ميلاده،
يعني لا يوحى اليه ولا كلام من ده خالص.
كتاب الحزب الهاشمي،
نعم،
اول كلمه بيبتدي بيها اذا اراد الله انشاء دوله خلق لها امثال هؤلاء، قالها عبد المطلب وهو يشير الى ابنائه وحفادته.
نعم.
اخر كلمه في الكتاب بتقول، بيستند الى بيت شعر لعبد الله بن الزبيعري، نصه: لعبت هاشم بالملك فلا ملك جاء ولا وحي نزل. وهاشم هنا سيدنا محمد، بس هو بينسب لجده الاكبر اللي هو بني هاشم او هاشم.
نعم.
فهنا لعبت هاشم بالملك فلا ملك جاء ولا وحي نزل، من اول كلمه بياخد عقل القارئ لحد اخر كلمه. في السياق او الفصول الداخليه في تحريف، في تكذيب، في كل حاجه زي كده. انا عايز اجيب مثال واحد بس دلوقتي.
قول لنا المثال بسرعه عشان معانا مداخله.
اتفضل. حاضر. عبد المطلب، هل هو كان عبد المطلب من وجهه نظر سيد القرني مؤسس للدين؟
نعم.
وده قايلها تحديدا في مجله نصريه في النشر الاول للحزب الهاشمي في اكتوبر سنه 86.
أيوه.
ده قايل،
اتفضل،
صفحه 12: ومن هنا انطلق عبد المطلب يؤسس دينا جديدا.
نعم.
يجمع القلوب عند اله واحد.
نعم.
ده نص مجلة مصرية.
أيه.
مجلة النشر الثاني للحزب الهاشمي عن دار سينا.
أيه.
بيقول ان عبد المطلب عمل على وضع ايديولوجيا متكاملة لتحقيق اهداف حزبه.
نعم.
وبعد كده انطلق عبد المطلب يضع اسس فهم جديد للاعتقاد، فهم يجمع القلوب عند اله واحد.
نعم.
بيرجع بيستشهد لانه راجل علمي، فبيرجع بيوثق الكلام ده.
نعم.
بيقول ان ابن كثير قال، ثم يؤكد اللي هو ابن كثير، ان عبد المطلب كان مؤسسا لمله.
نعم.
واعتقاد. فيروي ابن كثير عن ابن عباس وابن عمر ومجاهد والشعبي وقتاده عن ديانه ابي طالب ابن عبد المطلب، هو على مله الاشياخ، على مله عبد المطلب.
نعم.
انا رجعت، معلش، رجعت للبدايه والنهايه لابن كثير.
نعم.
رجعت للنص اللي هو
اللي هو بيقول ان موجود في الكتاب.
ايوه. هو قال لي ارجع للكتاب الفلاني لابن كثير.
نعم.
الجزء الثالث صفحه كذا.
نعم.
انا رجعت في فصل في وفاه ابي طالب عم رسول الله
عليه الصلاه والسلام.
النص اللي منسوب لعبد الله بن عباس، قال عبد الله بن عباس وابن عمر ومجاهد والشعبي وقتاده انها نزلت، اللي هي الايه: انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من شاء. انها نزلت في ابي طالب حين عرض عليه رسول الله ان يقول
لا إله إلا الله
فابى ابو طالب ان يقولها.
قال
هو مله، هو على مله الاشياخ، وكان اخر مقاله هو على مله عبد المطلب.
كويس.
سيد القرني لغى مقدمه الحديث ان رسول الله طلب من ابو طالب ان هو يقول لا اله الا الله. وان ابو طالب رفض. معنى كده ان ديانه ابو طالب، ديانه عبد المطلب، لا تقول بلا اله الا الله. فازاي يكون هو اسس دين اللي هو جه سيدنا محمد ورثه منه.
نعم. نعم. جزاك
ده دليل واحد مادي.
ربنا يخليك. نرجع للدكتور حسام عقل بس بعد ما ناخد الاتصال. معانا مين؟ السلام عليكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
الشيخ يوسف البدري صاحب الحسبه المشهوره على الليبراليين والماركسيين، حلمي سالم، احمد عبد المعطي حجازي، واخيرا سيد القمني وسيد حنفي.
وحسن حنفي.
عايزين حضرتك الاول تقول لنا سريعا الحزبة قدمتها ازاي، وهل قريت الكتب ووثقت الكلام؟
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. في الواقع انا سعدت بمقالات الاخوة الضيوف، وان كان بعض اقوالهم افزعتني، لكنني اقول لا يجوز المقارنة بين ان نقول تيار علماني وتيار اسلامي. نحن دولة دينها الرسمي الاسلام.
كويس.
لا نقول هذا الكلام.
نعم.
أما معرفتي بهؤلاء فأنا أصلا تخصص فلسفة.
نعم.
وقراءاتي كلها بعد الفقه والتفسير وغيرها في الفلسفة.
نعم.
ومن هنا حتى المعتزلة كانوا شغلي الشاغل، وكنت أبحث فيهم في مبدأ الأمر إلى آخر هذه الأشياء.
كويس.
وأثناء تجوالي رأيت أول من اصطدمت به هو حسن حنفي.
نعم.
في مشروعه الكبير و13 مجلدا كلها شيوعية ويسارية وماركسية، وكما قال بنفسه أصبح حارسا للشيوعية بعد هزيمة 67.
نعم.
وأقول إن هؤلاء، ثم بعد ذلك صدمت بسيد القمني، ولكنني واجهت سيد القمني كذا مرة وحسن حنفي أبى أن يواجهني.
نعم.
هؤلاء القوم عندما كتبهم كلها عندي، وانا رغم اني يعني ادفع الملاليم في الكتب او النقود يعني واعرف انها خساره، لكن هذا في سبيل الله.
نعم.
اما بشان حسن حنفي فهو رجل نقل ونسخ الاسلام كله، وكان من اقواله ان الله ليس موجودا او هو مجرد تصور، وتصوره شيء سخيف ومن الصعب ان نتصوره لانه لا حمل لا محمول ولا موضوع ولا غير هذه الاشياء الموصوفه اللي هو التعريف في علم المنطق خاصه اما حسن حنفي ايضا فقد قال لا احمد الله ولا اريد ان احمده ولا استعين به ولا اتكلم اليه، الشعب هو كل شيء. لا بد ان نرجع الى الشعب. وليس هناك ما يسمى اخره. ما معنى الجنه؟ الجنة هي اللحظات التي أشعر فيها بالسعادة في الدنيا. ما معنى النار؟ النار هي لحظات القلق والاكتئاب والحزن في الدنيا. ما معنى الخلود؟ الخلود هو المستقبل. ما معنى إذا متنا انتهى الأمر ونسلم أمرنا لأجيال؟
ده تأويله.
نعم هذا طيب. كلامه هو.
احنا خلينا بقى في سيد القمني يا شيخ يوسف.
نعم. سيد القمني له حوالي من 10 كتب أنا درست بالتفصيل والتفصيص 5 كتب كاملة.
نعم.
النبي إبراهيم، حروب الرسول جزء أول وجزء ثاني،
حروب دولة الرسول، نعم،
ورب الزمان،
نعم،
والحزب الهاشمي،
نعم.
هذا الرجل أول ملاحظة ألحظها أنه سيء النقل، عفوا ليست لديه أمانة علمية بالمرة.
الأستاذ منصور شافعي قال كده الحقيقة،
ليس لديه أمانة علمية. أنا تتبعت حوالي من 60 موضعا نقل منه وأراه يقتطف ويتزئ ويغير ويأخذ أضعف الروايات ويترك أصحها، وهناك أمثلة كثيرة فيها.
نعم.
مثل أنا هتكلم عن عموميات.
نعم.
الشيء الثاني أنه إنسان وضع النظرية بتاعت هيجل الجدلية أو الشيوعية المادية والتفسير المادي للتاريخ.
نعم.
وضعها في ذهنه وبدأ ينزل هذه النظرية على كل الأحداث، فلا يرى إلا اقتصاد ولا يرى إلا قوافل اقتصادية ولا يرى إلا تجارة ولا يرى إلا مال، والمحرك الوحيد لكل اللي كان حتى النبي محمد المحرك الوحيد له هو هذه الاقتصادية والتقريش والتوحيد والإلاف، كل الكلام الذي قاله.
نعم. نعم.
الشيء الثالث أنه هو إنسان يريد أن يضرب الإسلام فيأتي ويضرب التوراة.
نعم.
ويضرب التوراة ضربا موجعا.
نعم.
ثم في خلال هذا هو يعرض أصلا بالقرآن، فكأنما يقول إياك أعني وافهمي يا جارة.
نعم.
يوم يقول إيه؟ قال التاريخ ولم تقل التوراة، يقول التاريخ ولا تقول التوراة، يثبت التاريخ ويثبت التوراة، الحفريات لم نجد فيها لا إبراهيم ولا موسى ولا عيسى. إن كثيرا من الباحثين المحترمين يرون أن قصر الأنبياء مجرد أساطير وكانت محفوظة عند القدماء.
نعم.
هذا الرجل يريد أن يقول أكثر من هذا، يقول أن الإسلام ده عبارة عن إنسان متلون ومتغير متقلب، وانه بيحاول يضرب ولائي، فكان انه لما قال ايه بحرف واحد فلما بلغ سن بلغ بعد ان زور خديجة قال بدأ يتبع خطى جده الى غار حراء، ومعلوم ان عبد المطلب لم يره ولا غار حراء ولا غيره.
نعم.
ثم بعد ذلك يقول فلما ان بلغ سن 40 حسم الامر فأعلن نفسه نبيا
صلى الله عليه وسلم. طب دكتور يوسف احنا في عشان هنستضيفك ان شاء الله في حلقة مقبلة هنستأذنك تكون معنا بالتفصيل في عجالة، الدعوة وصلت لفين عشان نكمل مع ضيوفنا؟
بعد هذا الحمد لله انا اتابع كما قلت انت رأيت يعني احمد حجازي وجمال جتاني وعجب العصفور واخيرا حلمي سالم،
اوعى تتابعني انا كمان.
50,000 جنيه من مال الكادحين. طبعا الحمد لله حكمت المحكمه.
بيقولوا علينا حاقدين ان احنا واخد فلوس كتير من الايه.
هو قالها في الصبح النهارده
والله،
قال 50,000 جنيه كويين الشيخ يوسف، وقال كده
كده. هو بصراحه كويين انا شخصيا يعني.
فقال ايه بقى؟ فانا حلمي سالم حكمت المحكمه بالغاء قرار وزير الثقافه، وحكمت المحكمه بوجوب رد المال. وزير الثقافه رفض ينفذ القرار لما وديناه له. أنا الآن ودي قضية قبل قضية قمني، أنا الآن في قضية شغالة عند النائب العام لعزل وزير الثقافة وحبسه.
طيب.
لأنه موظف عمومي
رفض ان ينفذ المحكمة. اما قضية القمني وحسحافي فقد تقدمت بها من اسبوعين. نعم. وتحديد الجلسة هو حدد يوم الاربعاء الماضي، يوم الاحد الماضي، لكن لم يبلغوني. ان شاء الله الاسبوع المقبل ساعرف متى تبدأ الجلسة.
جزاك الله خيرا.
وانا اطالب كل الغيورين في مصر ان يكتبوا كلماتهم وان ترسل الى القضية، قضية رقم 48575 لسنة 63 قضية، حولها تاني قضية القضاء الاداري.
نعم.
دائرة اولى.
نعم.
عون افراد رقم 48575 سنة 63 قضية. ارجو من كل الغيورين ان يرسلوا بشهاداتهم تأييدا، وان نرسل فضيلة المفتي تأييدا،
شيخ الازهر،
ترسل بالمحكمة الاسلامية تأييدا. نعم. ان يبعثوا بشهاداتهم للمحكمة حتى تنظرها في جلسين او ثلاثة لتقوم ان شاء الله بالغاء الجائزة. وكيف نعطي اموالنا لملاحدة ومنكرون. نعم. الاسلام، نعطي اموال الكادحين العاملين، والدولة تشكر فقر، تشكر ضعف الميزانية
وعدم
الميزانية والموازنة، نعطيهم مثال في الدين ومرتب شهري.
جزاكم الله خيرا. جزاكم الله خيرا فضيلة الدكتور يوسف البدري على هذه المداخلة الطيبة. الحقيقة نتمنى يا رب ترجع فلوس وندبح بيها للناس أكل يأكلوه أفضل الفقراء، أو نعمل بيها أي حاجة مفيدة للدولة. الدكتور حسام عقل، نرجع لحضرتك. إحنا في نهاية الحلقة كده هناخد بقى سريعا بعض الكلام عن هذا الأمر. شايف كيف نواجه هذه الحملة المارقة من الماركسيين، وخصوصا أنا بستغرب يعني الاستاذ جمال الاستاذ محمود سلطان والاستاذ منصور شافعي قالوا حاجه مهمه قوي، بيقولوا ان الراجل بيقعد ينقل كلام وكلام كله كذب في تحريف. المطلوب مننا لما نيجي نتكلم نقول قال رسول الله، يقول لك انتوا هترجعوا للتراث ده،
تحريف للقران.
ها،
في دليل على تحريفه للقران.
اتفضل اتفضل قولوا بسرعه. طب قول التحريف وهرجع للدكتور حسام عقل. قول التحريف وهرجع للدكتور حسام عقل حالا.
الدليل موجود في الحزب الهاشمي وتاسيس الدوله الاسلاميه.
نعم.
في كل طبعاته.
نعم.
تحديدا في طبعة دار سينا صفحة 95 96 ان هو بيقول ان سيدنا محمد لما جه يهاجر من مكة الى المدينة فبدأ يهيئ الجو برسائل قرآنية بدأ يبعتها لليهود عشان يحسنوا استقباله في يثرب.
نعم.
فمن ضمن الايات، بما ان هو جاهل بالمكي والمدني وعمال ينقل ايات صور ماديه مدنيه على اساس يعني توثيق وضع مدني او حاجه زي كده، فدي مش القضيه.
نعم.
القضيه ان هو من ضمن الايات اللي استشهد بيها بسم الله الرحمن الرحيم، وانه يخاطبهم اللي هم اليهود بالموحى اليه.
نعم.
اني رسول الله اليكم مصدقا لما بين يدي من التوراه، سوره الصف ايه 6.
نعم.
وقال ان دي كلام سيدنا محمد لليهود.
نعم.
لما نيجي نرجع لنص الايه، الايه رقم 6 من سوره الصف، واذ قال عيسى ابن مريم يا بني اسرائيل. هنا عيسى مش سيدنا محمد.
سيدنا محمد. نعم.
اني رسول الله اليكم مصدقا لما بين يدي من التوراه
ومبشرا
برسول ياتي من بعدي اسمه احمد. سيد القرني الامين نقل الكلمة اللي هي اني رسول الله اليكم مصدقا لما بين
يدي، على ان النبي هو اللي قالها،
على اساس ان هي رسالة محمد مش رسالة عيسى ولا كلام عيسى ولا كلام اي حاجة زي كده.
نعم.
رسالة محمد
صلى الله عليه وسلم
السياسية.
نعم.
علشان يهود يثرب يحسنوا استقباله.
نعم.
فده تحريف لآية قرآنية صريح.
نعم.
للأسف ده اتنشر في اكثر من مكان.
نعم.
اتنشر ان هو في الحزب الهاشمي في كل طبعاته، في دراسته الاسلام والقضيه الفلسطينيه، ودي منشوره في اخبار الادب مجله حكوميه يوم 27 من اكتوبر سنه 96.
ايه شايف ان اليهود احق بفلسطين يعني؟
والسؤال الاخر، والسؤال وكتاب له اسمه السؤال الاخر نازل برضه عن دار نشر حكوميه اللي هي روزا اليوسف في الكتاب.
نعم.
الذهبي.
نعم.
وحروب دوله الرسول.
نعم. دكتور حسام عقل، ارجع لسؤال تاني لحضرتك. لما بنيجي نقول لهم قال رسول الله، يقول لك يا جماعه بقى عايزين نشيل من التراث بقى الاسلامي بقى الشغل اللي بتقوله ده، وعلى الرغم من ذلك هم يعودون إلى ما يسمونه وهم بالتراث الإسلامي ويلتقطون يعني الروايات الشاذة والموضوعة والباطلة ويتركون الصحيحة ويكتبونها في كتبهم ليصوروا لنا أنهم يفهمون في الإسلام أكثر منا، فأنت شايف نرد على الناس دي إزاي؟
أولا ابتداء لابد أن أقول بين قوسين، جريدة القاهرة كانت مسؤولة عن التسويق لجبال البنا فترة طويلة. وهي مسؤولة أيضا في مرحلة من المراحل عن التسويق لظاهرة سيد القمني. فمش عارف يعني المفروض جريدة القاهرة
الجريدة دي رئيس تحريرها الأستاذ صلاح عيسى
مدعومة جريدة مدعومة بأموال الدولة بأموال دافع الضرائب. يعني جريدة القاهرة أصبحت مسؤولة عن تفريخ هذه النماذج وعن القيام بتلميعه. فلازم جريدة القاهرة لابد من وقفة وقفة في سياستها في النشر، ووقفة في سياستها في اختيار المقالات واصطفاء الشخصيات التي تكتب مقالات، وأحيانا يمنحون مقالات دورية.
أنا يعني بشكل أعتقد رئيس تحرير الأستاذ صلاح عيسى نفس التوجه برضه.
نعم. فكان لازم جريدة القاهرة الآن بتحظى بنسبة مقروئية عالية في الشارع، ولا بد أن يعاد النظر في طبيعة الأسماء التي تختار لكتابة المقالات فيها. هذه واحدة. الأمر الثاني أنه بعض الليبراليين الآن يتكلمون عن الحرية وكأن الحرية في وعيهم وفي ثقافتهم معناها دعه يعمل دعه يمر، والحرية حتى في أوروبا لا تطرح بهذه الخفة ولا بهذه السذاجة. وسأضرب مثلا واحدا. لما عرض في نهاية الثمانينيات فيلم عن القديسة تريزا، كان قرار مجلس الرقابة البريطاني فورا بوقف عرض الفيلم، وكان في حيثيات القرار أن الفيلم، وده مدته 20 دقيقة يعني حتى مش مدته مش كبيرة، يمثل رؤية غير مقدسة لحلم القديسة تريزا. فالليبراليين هناك ثاروا وهاجوا وماجوا وصعدوا الأمر للمحكمة الأوروبية في ستراسبورغ. ودي محكمة بتتشكل من 9 قضاة، وكانت المفاجأة خروج قرار المحكمة الأوروبية في ستراسبورغ بتأييد قرار مجلس الرقابة البريطاني بحظر الفيلم لأنه يمثل رؤية غير مقدسة لحلم القديسة تريزا. صدر القرار بنسبة 7 أصوات مقابل صوتين. إذن هم يحافظون على تراثهم، يحافظون على رموزهم. اشمعنا احنا بقى رموزنا تبقى كلا مباح على قارعة الطريق؟
ياريت رموزنا، احنا بنتكلم عن النبي.
وبعدين احنا بنتكلم عن أمانة النقل، ده هو صنع ما هو أسوأ من النقل، لأنه أحيانا كان ينحي النقول جانبا ويتعامل مع الآية بطريقته.
والضحى والليل
نختم بنكتة الضحى والليل، وجدك ضالا فهدى
وعائلا
فأغنى، ده المقصود بها خديجة. مقصود بالآية خديجة، دي بقى لقالها ابن كثير ولا القرطبي ولا البيضاوي ولا أي تفسير
ولا أحمد البواب.
ده تفسير خاص بسيد القمني، أن الآية تسقط على خديجة أنها هي التي آوت سيدنا رسول الله بمالها. يعني هو أحيانا يتجاوز النقول تماما. أنا بقول ده ليه؟ لأن بعض المداخلات التليفونية وشريحة من الرأي العام بتقول دعوا الناس يجتهدون، يجتهدون عندما يملكون عدة الاجتهاد وآلاته.
بالظبط.
يعني النهاردة أنت عشان تتكلم في التفسير ارجع للإمام السيوطي في الإتقان، لابد أن تتقن مع التفسير 11 علم هيخش فيها علوم البلاغة الثلاثة، المعاني والبيان والبديع، علم الاشتقاق والتصريف، علم الناسخ والمنسوخ، علم الحديث رواية ودراية. اتقن ال 11 علم دول وتعالى كلمني في التفسير. ده كمان الإمام السيوطي أضاف لهم علم سماه علم الموهبة، وهو علم لا يمنح إلا لمن عمل بما في القرآن. فأنا عاوز أقول في شريحة مغرر بيها في الرأي العام، لا هم فاهمين الحرية صح ولا فاهمين يعني ايه تفسير القرآن.
ده ناس بتأيده على الانترنت،
وكيف يتعامل مع النص بهذه الصورة.
بخش على الانترنت يقولك احنا عايزين 1,000,000 سيد قمني من عشان يعيدونا تاني. كأن
وبعدين انا برضو عاوز اذيل باللي حضرتك بدأت بيه.
لانه
اجندة سيد القمني ليست اجندة مصرية ولا عربية. ولنكن صرحاء. لما يجرؤ ويكتب مقال ويقول انني اؤيد بول بريمر الذي يضع الديمقراطية في العراق على ظهر دبابة،
وأنه
يقدم صنيعا أفضل من عمرو بن العاص الذي دخل إلى مصر
واحتلها وغزاها ونهب
مولاها خضراءها، الكلام ده معناه أنه لا يعمل بأجندة مصرية. وأنا أضع بين قوسين أنه استضيف كثيرا في مركز ابن خلدون وفي منتدى الشرق الأوسط للحريات الذي يترأسه بعض أقباط المهجر. إذن أنا عاوز أقول أجندته لا هي مصرية ولا هي عربية
ولا هي إسلامية.
وانا عاوز يعني اقول للرموز العاقلة في الدولة، وانا اثق ان فيها رموزا عاقلة، لابد ان تعيد النظر في امثال هذه الجوائز، لانه منح ثقة للدولة لمفكرين بهذه الهشاشة او لكتاب بهذه الهشاشة سيشجع مستقبلا بالفعل على كتابات من هذا النوع شاردة عن الجادة المثلى. وعشان كده الاتجاه اللي موجود الان في الكتابة الادبية بنسميه احنا الكتابة الايروتيكية، كتابة الجسد، خلاص الكل عاوز يمشي في نفس اللعبة. النهاردة احنا كان عندنا شاعر يعني بدون ذكر اسماء كتب ديوانا في نوع من من هذه الأمور التي يأتيها سيد القمني، ولما لقى أن الرأي العام ساكت محدش بيتكلم راح كتب شكوى في نفسه وبعتها إلى الأزهر عشان يستنفر الرأي العام ويثيره. الكل بدأ يتقن اللعبة. فهل ترضى الدولة مع هذه الصورة ومع هذه النماذج أن يباع لها الترام؟ هذا هو السؤال.
ربنا يكرمك دكتور حسام عقل. الأستاذ محمود سلطان، طبعا هو يعني بعض الناس اللي كانت بتتصل في مداخلة الأمس اتهموا على طول ما احنا عايزين نقول ان العلمانيين بيتحركوا بلعبة في منتهى اللزازة، عايز الدولة تسنده فيقول لك كل اللي بيهاجمني إخوان على طول. هو عارف ان في يعني لعبة القط والفأر بين الدولة والإخوان، فيجي يقول لك فلان إخوانجي، أو ما تيجي تتكلم معاه يا سيدي إخوانجي فين، انت بتعيب في الله وتعيب في النبي. النهاردة عايز أقول لحضرتك، لما الأستاذ فاروق حسني والممثل حسين فهمي أيدوا من خلال مداخل على قناة المحور بأن الحجاب ده بزرميت وأنه حاجة يعني حاجة مقرفة من الآخر، خلاص إيه اللي حصل؟ فوجئنا أن مجلس الشعب بما فيه الحزب الوطني نفسه وكان السيد كمال الشاذلي تكلموا ورفضوا واستنكروا، والوزير خد بعضه وساب المجلس ومشي وادعى ان السيد رئيس الجمهوريه هو اللي جابه ورجعه وسال عليه وقال له ارجع وكلام من ده، الله اعلم بصدق الحقيقه. لكن في النهايه عايز اقول، هل الحجاب وجد هذه الوقفه ولم يجد النبي صلى الله ولم يجد النبي صلى الله عليه وسلم هذه الوقفه من رجالات مجلس الشعب 400 وشويه عضو الموجودين فيه؟
هذا فعلا شيء مستغرب جدا يعني في هذه المساله، لان يعني مجلس الشعب هو يعني مجموعه من التكتلات ومجموعه من يعني جماعات المصالح.
نعم.
ولكل جماعة مصالحها.
أيوة.
والكل مشغول في مصالحه.
نعم.
لكن بس في نقطة أنا بس عايز أشير إليها بسرعة يعني قبل نهاية البرنامج.
صدق.
وهي إن يعني سيد القمني يعني دلوقتي عامل زي واحد شايل سنجة أو مطوة وبيخوف اللي قدامه كده بكلمة الإيه التكفيريين.
التكفيريين وكده. أنتوا بتحرضوا على قتلي ومش عارف
كده. طبعا ده كلام فارغ ويعني.
طبعا أنا آسف أنا هضطر أقطعك لما تقول الكلمة دي. نحن حينما أخذنا السؤال وعرضناه على فضيلة شيخ أبو إسحاق وكما فعل الأستاذ محمود سلطان والأستاذ جمال سلطان بتحريك الفتوى إلى الأزهر، ما كان قصدنا على الإطلاق إن إحنا لا نحارض حد يقتله، رغم الحقيقة الإيميلات تشهد إن بعض الناس، واحد بيقول أنا كمسلمة أطالب بسحب روحه مع سحب الجايزة يعني يعني فعايز أقول الحقيقة إنه الناس شعرت كما أنا شعرت الآن بإن بطني معدتي اتقلبت حتقيأ من هذا الكلام الغريب الذي يقال على ذات الله وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكننا لا نحرض أي حد من أي سكة، خصوصا أنه بيتخذ دي ذريعة أنه شهيد. فوجئت أن الراجل صاحب المبادئ المحترم ده تنازل وقال لك تبت إلى الله وأنبت لما لقى بعض الناس هددته على حسب زعمه. فلو كان صاحب مبادئ حقا لظل يدافع عن مبادئه حتى لو قتل ومزق، زي ما احنا النبي قال لنا كده دينك دينك لحمك ودمك. نرجع مع حضرتك.
فهو سيد الابن مش محتاج حد يكفره. يعني هو يعني عامل زي واحد ماسك ميكروفون وقاعد يلف على الفضائيات
بيقول انا كافر بس مش عايز حد يقول انت كافر.
على الفضائيات وعلى الايه وعلى الصحف وعلى مواقع الانترنت وبيقول يا الله يخليكم كفروني، انا عايز حد يكفرني. يعني هو بيستفز الناس عشان يكفروه.
نعم.
فهو سيد الابن مش محتاج حد يكفره، مش كل شويه يقول لك هيكفروني بتكفروني انت ارهابيين انتوا كذا انتوا كذا. دي نقطه. النقطه
الثانيه مهمه. احنا ظالمين.
ظالمين. النقطه الثانيه مهمه قوي فيما يتعلق ب كتابه الخطير جدا اللي هو
الحزب الهاشمي.
الحزب الهاشمي وتأسيس الدولة الإسلامية. الحقيقة إن الجايزة التي حصل عليها القمني هي بتشرع للتنصير وبتطفي عليه حصانة رسمية من الدولة نفسها، لأن كما نعلم وأعتقد ممكن يعلم الأستاذ منصور إن هذا الكتاب اللي هو الحزب الهاشمي يعتبر المرجعية الأساسية الأولى عند المنصر الشهير اللي هو
زكريا بطرس.
نعم. دايما بيحيل اليه.
نعم.
بصفته كتاب مؤلفه مفكر اسلامي بيقدمه هذا الاساس،
بيهرش. مفكر بيهرش.
وكلامي ده رد على مداخلات اللي جات لنا عن طريق الفاكس
الايميلات. نعم.
ويقولوا او على الايميلات يقول لك هو ما يستحقش. لا يستحق، المساله في منتهى الخطوره، لانه اصبح يقدم يعني انه مفكر اسلامي ويعتد برايه في الاستدلال على انكار نبوة محمد صلى الله عليه وسلم وعلى انه ايه يعني دين مزيف ومزور وما شابه.
نعم. هل من كتاب يعني هل في نيه من كتابات جريده المصريون بحكم ان هو اتهمها اخوانجيه وكلام من ده، هل في من نيه لكتابه رسالات لمجلس الشعب والدكتور فتحي سرور، ونعرف ان طبيعته فيها تدين بحكم نشاته حتى في السيده زينب، يعني هل في من كتابات تحرض الدوله الحقيقه على مراجعه هذا الامر مره ثانيه؟
طبعا كتاباتنا كلها بما فيها كتاباتي انا كرئيس تحرير والاستاذ جمال سلطان كلها بتطالب الدوله انها تعيد النظر في هذه المساله. المساله خطيره جدا تتعلق بشرعيه النظام نفسه. وهذه وبعدين في حاجه برضو زي سيادتك اتفضلت واتكلمت عنها، مساله انه يحط طابع اخواني على كل تحريض للدوله. يعني مثلا ايه؟ يعني اذا طالبت بعض الجهات السياديه في الدوله من الوزراء او المسؤولين انهم يقدموا لهم تفسيرا للضجه عن كذا، يقولوا يا جماعه دي شويه على الاخوان جايه. هذه الكلمه
هو وهابيه.
هذه الكلمه لوحدها تكفي لغلق الملف.
استاذ منصور شايفك بيضحك. فهرجع له الحقيقه قبل ما ناخد
لان الحقيقه انا قبل الحلقه كنا بنتكلم في هذه المساله واحنا جينا في الطريق انا
هكلم الاستاذ منصور شايفك عشان اختم بيه، لكن معانا مداخله من الاستاذ جمال عبد الرحيم صحفي. اتفضل. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
استاذ جمال انا عملت مداخله امبارح في مع المصري الفصيح وكنت حضرتك موجود وسمعت المهاترات التي ادلى بها الاستاذ نبيل شرف الدين وان سب حضرتك في اخر الحوار، مع ان هم بيقولوا ان احنا عقلاء ومحترمين وما بنطلعش الفاظ وانتوا اللي مستفزين. تفضل حضرتك وضح لنا الموضوع.
والله انا الاول بس بقول لكم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
عليكم السلام.
وعايز اشيد بموقف الاستاذ محمود سلطان والاستاذ جمال سلطان، ودي حمله محترمه دفاعا عن الدين، دفاعا عن المبادئ، دفاعا عن الاخلاقيات. لكن فيما يتعلق بنبيل شرف الدين ده، زي ما قال جمال سلطان امبارح، ده واحد ضابط مفصول من وزاره الداخليه ومعرفش منتسب لمين الصحافه. انا بالحقيقه لا اعلم اذا كان هو نقابي او مش نقابي، فده يعني موضوع ما مش عايزين نتكلم فيه، لان هم زي ما الاستاذ جمال قال قبل كده والاستاذ محمود ان دول عصابه.
نعم.
دول عصابه وزاره الثقافه. او نعم. زي ما قال الاستاذ جمال سلطان النهارده دول حظيره فاروق حسني. فللاسف شديد ان دي الفتره الاخيره انتشرت ظاهره خطيره جدا، ظاهره الاعتداء والتطاول على الدين الاسلامي والتطاول على الائمه والتطاول على الصحابه. ده موضوع في منتهى الخطوره. الاخطر من ذلك اللي فعلته القناه الفضائيه بالامس. يعني قناه فضائيه عامله حلقه كامله وانا كنت موجود عشان تكرم سيد القمني. ده موضوع في منتهى الخطوره. وان هم يقطعوا الخط على الاستاذ جمال سلطان اكثر من مره، وانهم هم يجيبوا ناس تتفق ارائهم مع السيد القمني فريد النقاش وغير فريد النقاش، ده برضو موضوع في منتهى الخطوره. رغم ان الاستاذ جمال يعني في اتصاله بيهم قال لهم انا عندي النصوص اللي انتوا عايزينها اللي انتوا بتطلبوا بيها. فانا شايف طبعا الموضوع في منتهى الخطوره. وانا بس اللي انا عايز اقوله ان ده مش غريب على وزاره الثقافه. يعني اذا كانت وزاره الثقافه منحت او السيد القمني حصل على جائزه الدوله التقديريه في العلوم الاجتماعيه، فقد سبق حلمي سالم ان حصل على جائزه الدوله في الاداب منذ عامين بعد ان نشر قصيده شرفة ليلى مراد التي فيها تطاول على الذات الالهيه، تطاول سافر على الذات الالهيه. يعني ليس غريب على وزاره الثقافه اللي تعيد طباعه كتاب روايه وليمه اعشاب البحر للملحد
حيدر
السوري.
نعم.
حيدر.
نعم.
حيدر حيدر.
نعم.
والتي تسببت في اغلاق جريده الشعب. ومنذ ايام قليله كان حيدر حيدر يكرم في جامعه في مكتبه اسكندريه. فيعني الحقيقه ده كله الخطوره دي كلها من وزاره الثقافه نفسها.
نعم.
يعني انا مش هلوم حيدر حيدر ولا لوم سيد القمني، ولا انا عايز الوم وزير الثقافه نفسه، وزير الثقافه اللي قتل 55 شخص في محرقه بني سويف ولم يحرك له ساكنا في الوقت. نعم. اللي الدكتوره معصومه المبارك هذه الانسانه المحترمه وزيره الصحه الكويتيه التي استقالت من منصبها بسبب حريق ادى الى وفاه مريض واحد فقط. فانا شايف ان الخطوره كلها في وزاره الثقافه، ان وزاره الثقافه بالفعل تحكمها عصابه الشيوعيين، عصابه العلمانيين، عصابه فعلا لابد بالفعل انه يحصل تدخل من رئاسه الجمهوريه، ان بحجب الجائزه عن سيد القمني واعوانه، ولابد ان يكون هناك موقف مع وزير الثقافه، لانه من غير المقبول احنا عشان نحصل على جائزه عشان نحصل على مدير اليونسكو ان احنا نضيع الدين بتاعنا.
والله يا ريت يحصل مدير اليونسكو يسيبها. يعني
نتمنى. نعم.
بقول يا ريت يحصل مدير اليونسكو يسيب وزاره الثقافه. الحقيقه نكون شاكرين الافضل. جزاكم الله خيرا الاستاذ جمال عبد الرحيم. هختم بحضرتك في عجاله. شايف نواجه هذا الكلام مع شبابنا بالذات؟ احنا عندنا شباب يا استاذ منصور، شباب لسه ورور زي ما بيقولوا، يعني بيقول في الدنيا هادي فيفاجئ في النت مثلا بتأييدات فظيعة، ممكن تكون أكتاف كذابة، ممكن 20-30 واحد هم بيعيدوا ويزعيدوا ويزيدوا بأسماء وهم مختلفة عشان يشعرون أن الشعب المصري يقبل الإساءة للنبي ويقبل الإساءة إلى ذات الله ويقبل الإساءة للقرآن وينكر تنزل الملائكة، ويقول لك القرآن أصل فيه بعد واقعي، بعد حقيقي وبعد رمزي، وأن نزول الملائكة والإسراء والمعراج الكلام ده كلام فارغ. فشايف حضرتك كيف نواجه هذا الأمر بمنتهى الموضوعية؟
أولا أنا ملاحظ، بلاحظ ملاحظة ساعات بتستفزني. أنصار الدين الإسلامي فيه جزء منهم كسالة،
نعم،
وفيه جزء منهم فيه حالة استعلاء، بمعنى أنا ما ردش على سيد القمني، لا، سيد القمني له شعبية،
نعم،
سواء على مستوى التيار العلماني أو على مستوى الأقباط،
نعم،
أو على مستوى الخارجي،
نعم.
تاني حاجة، سيد القمني بيتم حمايته، حمايته فكريا،
نعم،
مش حمايته امنيا، ده نعم، حق الدولة ان هي تحميه،
نعم،
لكن حمايته فكريا. انا بعت مقالتين للمصري اليوم مجد الجلاد رفض ينشرهم، بعت دراسة كاملة لروزا يوسف المجلة لمحمد هاني، وقابلت محمد هاني قال لي قريتها انا والاستاذ عبد الله كمال وبنشيد بمنهجية البحث العلمي عندك، ورغم كده ما نقدرش ننشرها. بقول له ليه يا استاذ
محمد هاني بتاع بيتك؟
ايوه. نعم. بقول له ليه يا استاذ محمد؟ قال لي لاني احنا بنختلف مع شخص سيد القمني لكن متفقين معاه فكريا. ده الكلام اللي صدر من محمد هاني.
نعم.
روزا يوسف مجلة حكومية،
نعم،
المصري اليوم مجلة مستقلة، لكنها مش مستقلة بذات الأمر،
نعم،
لا، بتحمي سيد القمني من النقد. أنا بطالب بضرورة فتح النقاش بشكل حقيقي، احنا عايزين حرية،
نعم،
القاهرة بتحمي سيد القمني، احميه،
نعم،
لكن ادينا فرصة ننشر ضد أفكاره،
نعم.
أنا عندي دراسات جاهزة، نعم، لو صلاح عيسى يجرؤ ان هو يديني مساحة ربع اللي بيديها لسيد القمني، انا مش عايز فلوس، على هو بيديله فلوس، انا مش عايز فلوس،
نعم،
بس يديني جزء من المساحة اللي بيديها لسيد القمني،
نعم،
انا على استعداد ابعتها له بكرة، ابعتها له الاسبوع الجاي وينشرها،
نعم.
مش عايزين، عايزين حرية، يبقى حرية لكل التيارات،
نعم.
انا بطالب ان لازم يكون في دراسات جادة بدون انفعال،
نعم،
وبدون تكفير، لانهم هم بيستغلوا فكره التكفير استغلال اعلامي غبي،
نعم، نعم.
لكن لازم ننادي، انتوا كطيار علماني، طيار جاهل، طيار مضاد وكاره للحقيقه. انا سميت دراسه سيد القمني عن سيد القمني اسمها سيد القمني الكاره للحقيقه،
نعم،
ودي حقيقه،
نعم.
هو كاره للعلم، كاره للمنهج البحث العلمي، كاره لل يعني كاره للحقيقه زي ما انا قلت.
جزاكم الله خيرا، بنشكر باسمكم الدكتور حسام عقل استاذ التربيه، والاستاذ محمود سلطان رئيس تحرير مجله المصريون، والاستاذ منصور عيسى، منصور شافعي الباحث في العلوم العلمانيه او في الشؤون العلمانيه. احنا الحقيقه جالنا ايميلات كتير جدا من البحر الاحمر وابو هاجر اليمني وسيد ويعني الحقيقه ايميلات اسامي كتير قوي كلها ترفض بشده كتابات سيد القمني وتطالب الدولة بسحب هذه الجائزة منه. أختم كلامي، لله در الشاعر يقاد للسجن من سب الزعيم ومن سب الإله فإن الناس أحرار. سلام عليكم.